أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن النهي قد يتعلق بالعبادة نفسها، فتكون العبادة محرمة بعنوانها، وهذا داخل في محل النزاع جزمان بناء على القول بدلالة النهي عن الفساد يحكم بفسادها بعد حصول الانفصال في الخارج. وقد يتعلق النهي بجزء العبادة وأخرى بشرح العبادة، والثالثة بالوصف الملازم، والرابعة بالوصف المقارن. كان كلامنا في الجزء، ولا بد من إعادة ما ذكرناه لتوضيح الأمر. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن النهي عن جزء العبادة وإن كان يدل على فساد هذا الجزء، لأن جزء العبادة أيضا عبادة، ولا يمكن التقرب بالمبغوض من المولى فيكون هذا الجزء بمنزلة العدم، إلا أنه لا يوجب فساد العبادة إلا في فرزين: إما أن يقتصر المكلف على هذا الجزء فيكون فاسدا، يعني العبادة للنقصان، إذ المفروض أن هذا الجزء كأن لم يكن، فقد أتي بالعبادة فاقدة للجزء فيحكم بفسادها، أو يفرز فسادها لعنوان آخر فيما إذا لم يقتصر المكلف على هذا الجزء وأتى بجزء آخر غير منهي عنه، إلا أنه يستلزم عنوانا آخر فيكون البطلان بذلك العنوان كعنوان الزيادة مثلا. فلو فرزنا أنه أتى بالجزء الأول بجزء فاسدا ثم أتى بجزء آخر حيث إنه زاد في الفريضة مثلا في مثل باب الصلاة، يكون البطلان مستندا إلى هذا العنوان. وأما لو فرزنا أن الزيادة لم تكن بمبتلى ولم يكن دليل على بطلان العبادة بزيادة شيء فيها، حينئذ يحكم بصحة العبادة، إذ غاية ما هناك أن المكلف أتى بجزء محرم وهذا الجزء لم يحسب كأنه لم يكن. وأما بطلان العبادة بعد تمامية أجزائها وشرائطها لا مانع من الحكم بصحتها. فعلى نهي الكلية لا يمكن أن يقال إن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد العبادة، بل لا بد في الحكم بالفساد من الاقتصار على ما إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء، أو يكون الإتيان به ثانيا مستلزما لعنوان يكون ذلك العنوان موجبا لبطلان العبادة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وقلنا إن ما ذكره هو الصحيح. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله سره ذهب إلى أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد العبادة على الإطلاق، وذكر في وجه ذلك أن الجزء المأخوذ عبادة إما أن يعتبر فيه عدد خاص كالصورة في الصلاة، فجعل مركز كلامه والصورة بناء على عدم جواز القران والاتيان بصورتين في صلاة واحدة، كما هو أحد القولين في المسألة بعد الفراغ عن جواز القران في صلاة النافلة. بالنسبة إلى الفريضة، إذا بنينا على أن القران غير جائز في مثل ذلك، الحكم بالبطلان واجب، فإن المكلف لو أتى بجزء محرما كما إذا قرأ سورة العزيمة مثلا، وقلنا إن قراءة سورة العزائم في السلام منهي عنها ومحرم، فهذه السورة وقعت محرمتان ولا يحسب جزءا من الصلاة وجودها كالعدم. إذا أتى بجزء آخر غير هذا الجزء، يعني أتى بسورة غير هذه السورة، أيضا يحكم بالبطلان لاستلزامه القران بين السورتين، وفرضنا أن القران بين السورتين مبطل للصلاة، فيحكم ببطلان الصلاة وببطلان العبادة، لأن العدد الخاص يعني عنوان بشرط لا عنوان الوحدة هذا لم يتحقق في الخارج، فتكون الصلاة باطلة. وفيما إذا اقتصر على هذا الجزء لم يأتي بجزء آخر البطلان واجب، لأنه من النقصان في الصلاة، حيث إن الجزء المنهي عنه والجزء المحرم لا يحسب جزءا فيحكم بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بنينا على جواز القران، وقلنا بأن القران لا بأس به في الصلاة، طبيعي الصورة أخذ جزءا من الصلاة، كان في ضمن فرد واحد أو في ضمن فردين، حتى على هذا القول لا بد من الالتزام بعدم جواز القران فيما إذا كانت إحدى السورتين وقعت على وجه محرم، إذ المفروض أن جواز القران لا يشمل الفرد المحرم، فالفرد المحرم خارج عن دليل جواز القران لا محالة. أيضا يحكم ببطلان الصلاة فيما إذا اقتصر على هذه السورة أي سورة العزائم، وفيما إذا لم يقتصر، مع الاختصار للنقصان، إذا لم يقتصر من جهة القران فإن جواز القران إنما هو فيما إذا كانت القراءة مباحة في نفسها، وأما إذا كانت القراءة محرمة فلا محالة يخرج هذا من دليل جواز القران فيحكم بالبطلان لعدم جواز القران. هذا بالنسبة إلى مسألة القران. ثم ذكر بيانا آخر يعم ذلك وغيره، يعني يعم جميع الأجزاء المحرمة، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن النهي إذا تعلق بجزئين فلا محالة يكون الأمر بالصلاة، باعتبار أنها أمر بالأجزاء، يعني ينحل هذا الأمر إلى الأمر بالأجزاء، لا محالة يكون مقيدا بعدم هذا الجزء. فدليل وجوب السورة أو دليل وجوب السجدة أو القراءة أو التشهد أو الذكر أو غير ذلك يكون مقيدا بعدم هذا الشيء، يعني يكون مأخوذا بشرط لا. فإذا فرضنا أن هذا الدليل أخذ فيه عنوان بشرط لا الأمر بالمركب، باعتبار أن الأمر بالمركب وعين الأمر بالأجزاء وينحل إلى الأمر بالأجزاء وليس هو وراء الأمر بالأجزاء شيء آخر، لقد فرضنا ان الامر بالجوز قيد بعدم هذا الشيء، اذا كان كذلك فهذا الجزء المحرم خارج عن الاطلاق غير داخل في اطلاق ذلك الدليل، فمقيد بعدمه، اذا كان مقيدا بعدمه لا محاله يكون هذا مانعا، فإذا كان مانعا فيحكم بفساد العبادة لوجود المانع كما في بقية القيود العدمية التي أخذت في الصلاة من عدم وقوعها في حرير أو في ما لا يؤكل أو في الذهب أو في الميتة أو غير ذلك من الشرائط. غاية الأمر هنا كلامنا في الجزء وهذه الموارد بل نهي عن الشرط، يعني تقيد باعتبار الشرط، والنتيجة واحدة، فإذا فرضنا أن إطلاق دليل الجزء لم يشمل الجزء المنهي عنه وقيد بعدم ذلك، فالأمر بالصورة قيد بعدم كونها من صور العزائم مثلا، فيكون التقييد بالعدم معناه المانعية، فإذا كان معناه المانعية يحكم ببطلان العبادة للاقتران بالمانع. ثم ذكر وجهين آخرين مترتبين على هذا على التقييد بالعدم، أحدهما أن الإتيان بالجزء ثانياً يستلزم عنوان الزيادة، إذ لا يعتبر في عنوان الزيادة قصد الجزئية، فلو فرضنا أنه أتى بالجزء المحرم لا بقصد الجزئية، وأتى ثانياً بعنوان أنه جزء من الصلاة أيضاً يصدق عليه عنوان الزيادة، فيحكم بالبطلان من جهة أنه زيادة في الفريضة، لا يعتبر قصد الجزئية في صدق عنوان الزيادة فيما إذا كان الزائد من سنخ أجزاء المأمور به. إذا كان من سنخها من سنخ هذه الأجزاء في صدق عنوان الزيادة لا يعتبر قصد الجزئية، والمفروض كلامنا في الجزء المنهي عنه وأنه من سنخ الأجزاء، فإذا أتى به في الصلاة مثلا يكون هذا من الزيادة فيكون محرما. ثم ذكر وجها آخر وأنه إذا أتى بهذا الجزء المحرم كقراءة العزائم مثلا أو غير ذلك من الأذكار إذا كان محرما يدخل هذا في عنوان التكلم متعمدا، من تكلم في الصلاة متعمدا أعاد صلاته، هذا داخل في الكلام العمدي، وقد خرجنا عن هذا الدليل، دليل من تكلم في صلاته متعمدا خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الذكر وجواز قراءة القرآن وجواز الدعاء، هذه العناوين الثلاثة قد خرج يجوز الإتيان بها في الصلاة، أن يذكر الله سبحانه ويناجيه بأي شيء كان، كما ذكرنا كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة، أو يقرأ القرآن خارج بالدليل، وكذلك بل إذا دعا ربه عنوان الدعاء وعنوان الذكر يذكر الله سبحانه ولو بغير عنوان الدعاء، يقول الله سبوح قدوس مجيد بل فعال لما يريد، كل ذلك لا بأس به، ذكر الله سبحانه حسن على كل حال، أو يدعو الله سبحانه ويطلب منه حاجته، أو يقرأ القرآن، كل ذلك خرج بالدليل عن التكلم في الصلاة، إلا أن هذا الدليل المخصص لدليل بطلان الصلاة بالتكلم قد خصص بالمحرم، فرزنا أن هذا خصص بما دل على تحريم ذكر خاص أو تحريم دعاء خاص أو تحريم قراءة القرآن في حالة خاصة مثلا. طبعا يكون دليل التحريم مخصصا لدليل جواز الإتيان بالذكر والدعاء والقرآن في الصلاة، إذا خصص ذلك يدخل في ذلك الدليل، في دليل من تكلم في صلاته متعمدا تبطل صلاته. إذن النتيجة أن كل جزء من الأجزاء إذا كان منهيا عنه يوجب النهي عن فساد العبادة، اقتصر المكلف عليه في مرحلة الامتثال أم لم يقتصر عليه في مرحلة الامتثال فلا وجه لتفصيل صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه. حكم النهي عن الجزء في العبادة حكم النهي عن العبادة نفسها في استلزامه البطلان على جميع الصور. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. وقد تبين مما ذكرناه أن الوجهين الأخيرين يعني عنوان الزيادة وعنوان أنه تكلم في الصلاة هذان يختصان بالصلاة، وكلامنا في هذه المسألة لا يختص بالصلاة بل بحث كبروي يعم الصلاة وغير الصلاة، وهو أن النهي عن جزء العبادة هل يوجب فساد العبادة على الإطلاق أو أن الفساد خاص بهذا الجزء، فلو أعاده ثانيا وأتى به ثانيا لا يفسد إلا فيما إذا بل تعنون بعنوان آخر كعنوان الزيادة مثلا. هذان الوجهان أجنبيان عن محل الكلام، وهو البحث الكبروي على أنهما لا يتمان، إذ لو فرضنا أن المكلف قد أتى بالجزء المنهي عنه ولكن لا بقصد الجزئية، فقد أوجده في الخارج وهو حرام، لا يكون هذا من الزيادة في شيء، فإن عنوان الزيادة متقبمة بأن يعطى بالشيء بعنوان هذا العمل، وإلا فما معنى الزيادة؟ والوجه في ذلك أن التركيب في موارد العبادات تركيب اعتباري لا محالة، التكبير والركوع والسجود والتشهد كل ذلك كل واحد من هذه الأمور موجود مستقل أجنبي عن الآخر وجودا وماهية، القراءة مع الركوع ليس بينهما أي ارتباط، وإنما التركيب اعتباري اعتبرها المولى شيئا واحدا. هذه الأمور فأمر بها المكلف في مرحلة الامتثال يقصد الإتيان بهذا المركب، إذا قصد دخول شيء آخر في ذلك أيضا جهلا أو تشريعا فيصح أن يقال إنه زاد في صلاته، يعني المركب الذي اعتبره الشارع هذا اعتبر فيه شيئا زائدا على الاعتبار الشرعي. لما لو فرضنا أنه أتى بشيء لا باعتبار أنه من هذا المركب، من باب الخارج أتى به عفوا كما إذا حك رأسه مثلا، أفهل يمكن أن يقال أنه زاد في صلاته؟ لا فرق بین ان یکون مشابهن المعتی به ان یکون مشابهن لاجزاء الصلاه او غیر مشابهن لاجزاء الصلاه فی عدم صدق عنوان زیاده هما على حد سوا کما انه لو اتا بفعل آخر اجنبی ان اجزاء الصلاه استنخل كهك الرأس مثلا لا يقال انه زاد في صلاته كذلك لو فرضنا انه اتى بذكر الركوع مثلا قال القيام لكن لا باعتبار انه جزء من الصلاة مجرد ذكر اتى به كيف يمكن ان يقال انه زاد في صلاته بأي عنوان زاد فبما ان هذا المركب مركب اعتباري لا مركب خارجي نعم في المركب الخارجي كذلك لا يحتاج إلى القياس إذا كان التركيب تركيبا خارجيا كلما أضاف الإنسان إليه شيئا فقد زاد فيه شيء ولكن المركب الاعتباري لا تكون الزيادة فيه إلا بالاعتبار وإلا فوجود فعل أثناء الصلاة من غير اعتبار أنه من الصلاة لا يوجب زيادة في الصلاة أصلا نعم خرجنا عن ذلك في خصوص الركوع والسجود حيث ورد الناس في النهي عن قراءة العزائم معللا بأن السجود زيادة في الفريضة فعلمنا من ذلك أن المكلف إذا أتى بالسجود بأي داع كان السجود أتى به خضوعا وعبادة يعني تحقق عنوان السجود هذا يوجب الزيادة في الفريضة والركوع يكون كذلك بطريق أولى علمنا هذا من الناس واما غير السجود والركوع لا بد فيها يعني في تحقق عنوان الزياده لا بد من قصد الزياده فلو فرضنا ان الانسان مشغول بالتشهد وفي ضمن ذلك بله عرض امر احتاج الى القيام فقام لينظر الى شيء لا باس بالقيام اذا لم يقصد بذلك عنوان الصلاه يقوم فينظر ثم يجلس فيتشهد لا يكون هذا من القيام الزائد لا يصح ان يقال انه قام زائدا في الصلاه زاد في صلاته وكذلك العكس لو فرضنا أنه حال الصلاة حال قيامه احتاج إلى الجلوس لحاجة من الحوائج كان له مال في معرض التلف مثلا أو كان أقرب أراد أن يقتله أو غير ذلك من الحوائج فجلس لا يقال إنه زاد في صلاته لأنه جلس في الصلاة إذ المفروض أنه لم يأتي بالجلوس بعنوان أنه من الصلاة فلا يكون زيادة في الصلاة ميايم على سر اونا ميايم على فعلا روی عنوان زيادة در این بحث میکنیم ميايم سر اون عرض میکنم ميايم سر اونا صحبتش میکنیم على فعلا این عنوان زيادی را بحث میکنیم فهذا لا يستقع عليه أنه زاد في صلاته فلو فرضنا انه اتى بالجزء المحرم ولكن لم يقصد به بل الزياده في الصلاه كيف يمكن ان يقال انه زاد في صلاته لم يتى بهذا بعنوان انه من الصلاه ليشتق عليه انه زاد في صلاته واما الوجه الثاني وهو ان هذا الذكر المحرم داخل تحت قوله عليه السلام من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته وقد خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الاتيان بذكر أو دعاء أو قراءة قرآن
وقد فرضنا أن دليل الجواز قد خصص بالمحرم فيكون هذا داخلا في إطلاق قوله عليه السلام من تكلم في صلاته. الجواب عن هذا أن عنوان التكلم في الصلاة بما هو تكلم لغة يعني إيجاد مثلا حرفين فساعدان أو حرف واحد إذن على ما قلنا ليس المراد بالتكلم هو هذا المعنى بالله. فالقراءة إذن تكلم، التشهد إذن تكلم، ذكر الركوع والسجود كل ذلك تكلم. لا يمكن أن يقال إن هذه الأمور خرج بالتخصيص، بل المراد بالتكلم في الصلاة على ما نطق به لعل غير واحد، لعل وما بعض الروايات جزما نطق به الرواية، المراد كلام الآدميين، يعني تكلم تكلما عاديا. للتعليل في النص من جملة هذه الروايات في السلام إذا سلم في غير محله فإنه من كلام الآدميين، المنهي عن هو التكلم العادي، يعني الإنسان يتكلم مع غيره فيقول أين كنت، من أين جئت، أعطني شيئا فلانيا وغير ذلك من التكلمات، لا مجرد أن الشفتين يتحركان فيخرج منهما كلام. من تكلم في صلاته متعمدا المراد كلام الآدميين، والذكر المحرم وإن لم يكن جائزا إلا أنه ليس من كلام الآدميين، بل هو قراءة قرآن أو بل أو ذكر أو دعاء غاية الأمر محرم، فخارج عن موضوع كلام الآدميين. في كلمات الفقهاء أيضا في الكتب الفقهية كذلك في عنوان قواطع الصلاة يعنون كلام الآدميين، لا مطلق الكلام فيكون الذكر خارجا بالتخصيص. ذكر الله سبحانه غير خارج بالتخصيص بل خارج بالتخصص، وكذلك قراءة القرآن وكذلك الدعاء كل ذلك غير داخل في عنوان التكلم، بل المراد بالتكلم هو التكلم العمدي يعني كلام الآدميين. فهذان الوجهان ما أنهما يختصان بالصلاة ولا يعمان محل البحث وهو البحث الكبروي لا يتمان في مورده، لا عنوان الزيادة يسلق على ما لم يؤت به بعنوان الصلاة، ولا أنه يدخل في عنوان التكلم، فإن المراد بالتكلم إيجاد كلام آدمي التكلم مع الغير، والذكر المحرم أو الدعاء المحرم غير داخل في هذا موضوعا، وإن شاء الله نتكلم في بقية ما أفاده.